بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما هنا أيها السادة والسيدات نتحدث عن مكانة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون أن الربانيين قالوا قديما في عصر السلف الصالح، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهل في الصالحين من هم أفضل من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم؟ واعتقد اننا جميعا بامس الحاجه الى ان تتنزل علينا رحمات الله سبحانه وتعالى في هذا العصر الذي تكاثرت مشاعر البغي، والذي تكاثرت فيه عوامل الطغيان وعوامل الاساءه الى دين الله سبحانه وتعالى ولا عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين به والمستقيمين على أوامره وعلى صراطه. فتعالوا من جديد نتفرق ظلال هذا الموضوع أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، كما نقرأ الحديث عنها في كتاب الله عز وجل، متعرضين لنفحات الله عز وجل ورحماته العلوية عند حديثنا عن هؤلاء الصالحين الذين نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به. بعد أن تكلمنا عن شهادة الله عز وجل لأصحاب رسول الله عموما على اختلاف درجاتهم وفئاتهم، أخذنا نتحدث عن مشاهد يثني الله عز وجل فيها على طائفة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بمناسبات تحدثنا عن بعض منها وذكرنا هذه المناسبات. وفعلنا من شهادة ربنا سبحانه وتعالى لهم أن فئات أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا كلهم يتشرفون بهذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى لهم. اليوم نتابع حديث القرآن عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، لكنني تساءلت وتعالوا وتساءل الآن معكم، أليس في حديث الله عز وجل عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ما تحدث عنهم بيان الله عز وجل بانتقاد، ما تحدث عنهم بيان الله سبحانه وتعالى بعتاب؟ ينبغي أيضا أن نقف عند هذه المشاهد. نعم، هنالك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تحدث فيها البيان الإلهي عن فئات من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بمناسبات، ولكنه تحدث عنهم حديث عتاب، حديث انتقام، لكنه كما ستجدون عتاب محب، عتاب إله رحيم يعيب بعباده أن لا يقعوا في التيه، يعيب بعباده أن يكونوا دائما رقباء على أنفسهم، رقباء على النهج الذي أمرهم الله عز وجل بالتزامه، حراسا لأنفسهم من بغي شياطين الإنس والجن. هو عتاب، لكنكم ستجدون انه عتاب محب، عتاب مشفق، عتاب غيور. تعالوا معنا إلى هذا المشهد، أحدثكم أولا عن المشهد ثم عن الآيات التي تنزلت في حق بعض من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. هو حديث عتاب لكنه عتاب حلو، وعتاب كما قلت لكم ينبثق من محبة، ينبثق من إشفاق. بعد صلح الحديبية الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشركي قريش، وتحدثنا عن ذلك أعتقد في حلقة سبقت، بعد أن أدرم هذا الصلح بسنتين ونجف، حصل أمر ألغى هذا الصلح. ما هو هذا الأمر؟ خيانة بدرت من مشركي قريش فعلوا نقيض ما تقتضيه صحيفة الصلح. نعم، ولا نأخذ في تفاصيل ذلك، المهم أنهم غدروا وخانوا وخالفوا بعض نصوص هذه الوثيقة، وثيقة الصلح، بحيث جعلت هذه الخيانة المسلمين في حين من الالتزام ببنود هذا الصلح. عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ أن يجهز جيشا كبيرا وأن يتجه به إلى مكة فاتحة، نظرا إلى أن صحيفة الصلح قد مزقها المشركون في مكة بخيانة صلعاء واضحة بدرت منهم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم خذ على أعين قريش، يعني اكتم عنهم خبر مقدمي إليهم حتى أصل إليهم فجأة. واستكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأمر وجهز الجيش وأعد العدة للتوجه إلى مكة. يقول البخاري ومسلم والإمام أحمد وكل رجال السنن ما هذا النسائي فيما أذكر عن سيدنا علي رضي الله عنه، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره هو والزبير والمقداد أن يسرعوا فيتجهوا إلى مكة إلى أن يصلوا إلى مكان اسمه روضة خاخ، وقال لهم: ستجدون هنالك امرأة ضعينة، يعني امرأة معها كتاب، خذوا هذا الكتاب منها يعود به إليه. يقول سيدنا علي: فخرجنا تعادى خيولنا بنا، يعني نتسابق على خيولنا لنسرع فنصل إلى ذلك المكان. ولما وصلنا إلى المكان الذي يسمى بروضة خاخ وجدنا فعلا هناك امرأة متنقبة تستريح هناك، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا لها: لتخرجين الكتاب أو لنلقين فيها. وعندئذ أخرجت كتابا من عقيصة من عقائص شعرها. أخذنا الكتاب وعدنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فد الكتاب وإذا هو كتاب من رجل من الصحابة من المهاجرين اسمه حاطب بن أبي بلتعة، لناس معينين من زعماء قريش في مكة، يقول لهم: إن محمدا يجهز جيشا يجبا للتوجه به إليكم فخذوا حذركم. استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وأراه الكتاب وقال له: ماذا يا حاطب؟ فقال له: يا رسول الله، إني كنت رجلا لصيقا بقريش، يعني أنا لست قريشيا، هو أصلا من اليمن، نعم، ولي قرابة وأولاد في مكة، وبقية أصحابك هم قرشيون ولهم أرحام وأقارب في مكة، لهم من يمنعهم من أي سوء. وهذا هو وأنا وثيق بقريش، لست منهم ولي أرحام أولاد في مكة، خشيت إن توجهت إلى مكة أموت أولادي الذين هم يقيمون بين ظهراني المشركين، فأحببت أن أتخذ عند المشركين يدا لكي لا أسيء إلى أرحامي وقرابتي. وأنا والله ما كفرت بعد إيمان ولا شككت بعد يقين. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم الرجل. وراكم عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا، هذا هو المشهد. فماذا كان من بيان الله عز وجل تعليقا على هذا المشهد؟ أنزل الله سبحانه وتعالى في حق حاطب ابن أبي بلتعة، وكان يمكن أن يسير على شاكلته وأن يفعل فعله يوما ما، أنزل الله عز وجل عليه قوله، على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفر بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ولا يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية نزلت عتابا لحاطب ابن أبي بلتعة على هذا العمل الذي قام به، وتلاحظون أسلوب العتاب بل النقد. لكنني أحب أن أسألكم: عتاب من يتبرأ من هذا الذي صنع هذا الصنع؟ أهو نقد من يتهدد حاطب ابن أبي بلتعة بالسخط والغضب منه سبحانه وتعالى؟ لا، إن عدتم إلى هذا البيان الإلهي وتأملتم وتدبرتم كلماته وجدتم أنه عتاب حب وأنه عتاب إشفاق على هذا الإنسان. وأكبر شاهد على ذلك أن البيان الإلهي عندما وجه خطابه المعاتب هذا وجهه إلى هؤلاء الناس بصفة أنهم مؤمنون، لم يسلب عنهم صفة الإيمان إطلاقا. وحسبك هذا شهادة لحاطب وأمثاله أنهم مؤمنون، وأن هذا التصرف الذي تصرفوه والذي عاتبهم الله عز وجل عليه لم يخلع عنهم صفة الإسلام، لم يفصل عنهم صفة الإسلام. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنتم نعم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم، يعني لا تفعلوا هذا إن كنتم فعلا خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم هو نقد، ونعم هو عتاب، لكنه ليس عتابا من نتبرأ من حاطب ابن أبي بلتعة وأمثاله، ولكنه كما قلت لكم عتاب إشفاق، عتاب حب، عتاب تنبيه ونصح وموعظة. هذا المعنى هو الذي أريد أن نتبينه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أريد أن أعلم أيها الإخوة أن كتاب الله عز وجل هذا ما يتحدث عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، يتحدث عنهم مسلمين كالآيات التي سبق أن وقفنا عندها وشرحناها فذاك، وإن تحدث عنهم معاتبا فعتاب الله عز وجل شهادة لهم وليس شهادة عليهم، لأنه عتاب حب ولأنه عتاب إشفاق لا عتاب سخط وبغض، والصورة واضحة والمضمون أيضا واضح. هنا لعلكم تسألون لماذا جاء الخطاب بصيغة الجمع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، المناسبة تتعلق بشخص واحد هو حاطب بن أبي بلتعة، لماذا لم يأتي الخطاب خاصا به؟ لماذا لم يقل الله عز وجل يا فلان أو يا من خان الله ورسوله لا تفعل هذا الأمر؟ نعم، لماذا لم يأتي العتاب بصيغة الفرد؟ نعم، هناك قاعدة أيها الإخوة والأخوات معروفة في كتاب الله عز وجل تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني تتنزل الآية بما يعتبر حدث، قال هو شخص بطل هذا الحدث شخص واحد، لكن الله عز وجل يجعل من هذا الحدث الذي قام به شخص واحد نصيحة عامة يوجهها الله سبحانه وتعالى له ولأمثاله الذي يمكن أن يقع في مثل ما وقع فيه هذا الإنسان. هذا معنى قوله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكلمة آيات نزلت بمناسبة أحداث تتعلق بأشخاص معينين، لكن لما علق البيان الإلهي على هذه الأحداث لم يربط البيان الإلهي هذا الحدث بأشخاصهم، وإنما ربطه بعموم اللفظ لكي تكون هذه الآيات نصيحة عامة. وكم في التاريخ الإسلامي من أمثال حاطب بن أبي بلتعة وقع فيما وقع فيه، ينطبق هذا الذي يقوله الله عز وجل عن حاتم بن ابي بلتعة ينطبق عليهم ايضا. اذا اريد ان نصل الى النتيجة التالية، حاتم بن ابي بلتعة الذي فعل هذا الامر الذي يسمى اليوم في عرف السياسة المعروفة بالخيانة العظمى، نعم، هل الباب سبحانه وتعالى يعني قطع عنه صفة الإيمان، سلب عنه صفة الإسلام؟ هل الباري سبحانه وتعالى خاطبه لهذا الفعل الشائن خطاب الساخط عليه الغضبان من عمله؟ لا، هو عتاب لكنه عتاب محب، وبدأ الباري الإلهي ليطمئن حاطبة على بأن إيمانه لم يسلب منه، وبأن الله عز وجل لا يزال موقن بأنه مؤمن ويقبل إيمانه ويقبل ثوره الذي ثوره بدأ يسير به منذ أن دخل الإسلام، يقبل ذلك لكنه العتاب، عتاب منبثق من إشفاق يعود به ألا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى. نعم، إذن حتى عندما تتنزل آيات في كتاب الله عز وجل يعاتب فيها الله عز وجل بعضا من أصحاب رسول الله، حتى في هذه الحالة ما ينبغي أن نتكئ على هذا العتاب فنقول قالت سوء أو كلمات غير سبيبا في عقل هؤلاء الصعبة بحجة أن الله عاتبهم. لا، عتاب الله عز وجل لهم شهادة، لهم وليس شهادة عليه. وحسبك من هذا قوله يا أيها الذين آمنوا. آمنوا، نعم. فما بالك بمن تحدث القرآن عز وجل عنهم حديث ثناء، حديث مدح وإطراء. ينبغي أن نعلم هذا الذي نتبينه. إذا أعود فنتدبر هذا الكلام الحلو الذي أنزله الله عز وجل عتابا رقيقا لحافظ بن أبي بكر وكونا يقع في مثل ما وقع فيه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هم مؤمنون إذا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هكذا، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لا شيء إلا لأنكم تؤمنون بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ينبغي أن لا تعودوا إلى هذا الأمر، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن هذا عتاب حلو رقيق هو في الجملة شهادة لحافظ وليس شهادة عليه، لكن هذه الشهادة الحلوة تضمنت نصيحة، تضمنت موعظة، تضمنت تحذيرا من العودة إلى مثل هذا الأمر. و صدق رسول الله بيان الله عز وجل عندما عفى عنه، نعم، ولم يقتله ولم يسيء إليه، وصدقه فيما اعتذر به. هنا بهذه المناسبة أيها السادة والسيدات ينبغي أن أفتح ملفا لمسألة فقهية شرعية لكنها مهمة جدا جدا. القرآن ماذا يقول؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ربما تلتبس كلمة الولاية على كثير من الناس بكلمة البر، كلمة التعايش، كلمة التواصل، كلمة تلاقي تحت مظلة التعايش والسلم. ربما التبس هذا بذاك على بعض الناس. لا، البيان الإلهي دقيق، دقيق جدا. ينهى ربنا عز وجل حاطب ابن أبي بلتعة ورساله المسلمين جميعا، المؤمنين جميعا، عن أن يتخذوا من أعدائهم أولياء له. ما معنى أولياء؟ الأولياء جمع ولي، والولي هو ذات الذي تجعل من نفسك تابعا له، يقودك، يدعوك إلى السير في هذا الطريق، يحذرك من السير في ذلك الطريق، يجعل من نفسه قائدا لك وأنت تجعل من نفسك مقودا له. نعم، هذه اسمها ولاية. هذا ما نهى الله عز وجل عنه المؤمنين. وكان في القرآن من آيات تحذر من ذلك، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني المجتمع الإسلامي ينبغي أن نعلم أن دولة من دول البغي ومن دول الكفر ما ينبغي أن نتخذ هذا المجتمع الإسلامي من تلك الدولة دولة ترعى شؤونها، دولة تحكم عليها، دولة تسيرها في الطريق الذي يرى. هذا هو الولاية، هذا ما يحذر الله سبحانه وتعالى منه عباده المؤمنين. طيب، والسبب في هذا واضح. نعم، لأنه كلنا نعلم أن هذا شيء لا يليق بعزة الأمة الإسلامية، لكن البر معنى شيء آخر. ما هو البر؟ البر بر زيد بعمر، بر فئة بفئة أخرى، بين دولة بدولة أخرى، وأن يكون بين الدولتين أو بين الفئتين أو بين الشخصين تعايش ندي سلمي، تعاون، تواصل، تآمس، دون أن يكون أحد منهما خاضعا لأحد. هذا هو البر. الباري عز وجل لا ينهى عن البر وإنما ينهى عن الموالاة. لذلك في هذه السورة بعد هذه الآية دعوة بيان الله عز وجل مستدركا حتى ما يلتبس علينا الأمر. ماذا قال؟ لا ينهاكم الله، بعد هذه الآية بقليل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وما يتولوهم فأولئك هم الظالمون. هل لاحظتم الفرق أيها الإخوة؟ كي لا يلتبس على أحد هذا بذاك في الوقت الذي نهى الله عز وجل الأمة الإسلامية من أن تقف موقف التابع من الآخرين، تقف موقف النقود ما أولئك الذين تستسلموا لقيادتهم، عادوا بان الإلهي فاتبقوا. إياكم أن تفهموا من هذا الذي يحذركم عنه أن البر ما ينبغي أن يكون ساريا بينكم وبين الآخرين، لا، البر واجب، والمعاملة بالقسط والعدل بينكم وبينهم على مستوى الدين ضروري. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا ينبغي أن نكون على بينة من هذا، وأظن هذا الكلام يحتاج إلى يعني مزيد من الإيضاح ومزيد من التفصيل، وموعدنا بذلك إن شاء الله الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.